أو المقيم في المسجد أو لمن طريقه
إليه في ظلال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر.
نعم، الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر بترك جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له جمع، والدليل أن الأصل وجوب إيش؟ سائل الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يريح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجوز. وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم، الظاهر نعم، لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل الجماعة. وأما مجرد المطر والوحل فقد كان يقول صلوا في رحالكم، فإذا كان الناس لم يجمعون وهم في بيوتهم قلنا لهم صلوا في رحالكم، أما إذا اجتمعوا فنقول إيش؟ اجمعوا. وهذا يقع، والذي أشرت إليه يقع كثيرا، يكون جماعة الآن مجتمعين وسيصلون إلى منتهى سيرهم أو منتهى اجتماعهم ويتفرقون، فيقولون هل نصلي الجماعة ونجمع أو نصلي جماعة في الصلاة الحاضرة والصلاة الباقية نصليها فرادى؟ نقول لكم أن تجمعوا لتحصيل إيش؟ لتحصيل الجماعة. نعم، لا في يوم المطر الأرفق التقديم، الأرفق التقديم، اللهم إلا أن يكون في وقت الأولى مطر شديد لا يستطيع الناس مع الخروج فيؤخرون لعلها تخف، لكن هذا ينبغي أن لا يكون واردا. فالجمع للمطر الأرفق بالناس أن يكون تقديما. نعم شراك. أي نعم، كيف العذر؟
الجماعة مسافرون،
نعم،
نقول
لا بأس أن تجمعوا الصلاة إذا كانوا ما تدركونها جماعة في وقتها، هذا عذر التفرق، لأن كون الرسول يجمع عليه الصلاة والسلام مع جواز أن يصلي الناس في بيوتهم يدل على جواز الجمع لفوات الجماعة. نعم، نقول من حضر صلينا به، ومن كان على مشقة تسقط عن الجماعة. نعم، عبيد، ها؟ أي إذا قلنا بجواز الجمع لتحصيل الجماعة قلنا جمع، إنه هو حضر مع الجماعة الآن،
كلهم
في طريقهم، الظاهر أنه لا يجوز أن يجمعوا لأن المشقة غير موجودة الآن. نفس المقيم المسجد، لو قالوا أنا بنا قاعد ما حنا طالع بيوتنا، المؤلف يقول أنه لهم أن يجمعوا، ولكن يقال إن كنتم تريدون البقاء للعشاء وتشقون على أنفسكم فلا تفعلوا، اجمعوا واخذوا أحسن. نعم،
والوحل بمجرده مبيح والوحل بمجرده مبيح للجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة، فهو كالمطر وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة والهامة.
والصحيح أنه يبيح الجمع الوحل يعني الزلق. الصحيح أنه يبيح، وقد يكون هذا أشد من المطر، لأنه ربما يزلق الإنسان ثم يتأثر ينكسر أو ينجرح أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنه يجوز الجمع للوحل، ولكن الآن في الوقت الحاضر عندنا في المدن لا في القرى، هل يوجد الوحل؟
لا.
ليش؟
نعم
نعم الطرقات مسفلتة، لكن ربما يكون وحل غير الزلق، وهو أن بعض الشوارع يكون غير متساوي غير متساوي، فتجد مثل فيه منابع كثيرة تؤذي الناس. فإذا كان يحصل أذية من هذه المناقع الكثيرة فإنه يجوز الجمع، لأنه ليس فيه وحل لكن فيه إيش؟ مشقة بخوض هذه المياه، وربما يكون الشارع ممرا للسيارات. ثم ما ظنك إذا جاء صاحب السيارة قد رفع السير إلى 120 مثلا؟ نعم، أين يذهب هذا الماء؟ نعم بالسيارة. نعم وفي الريح الشديدة
وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان.
والأصح أنه إذا كان في مشقة فإنه يجمع، وأنه إذا كانت الريح باردة بردا يؤذي الناس فإنه يجمع وإن لم تكن شديدة. أحيانا في أيام الشتاء يكون فيه ريح ما هي شديدة عاصفة لكنها تؤذي الناس تصل إلى العظم، فمثل هذا لا شك في جواز الجمع من أجله، لأن العلة هي المشقة بترك الجمع، فمتى وجدت المشقة بترك الجمع جاز الجمع. نعم.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين مع أنه لم يكن بينهم من المسجد إلا الصور.
نعم.
لا يدل على جواز الجمع.
العبرة بالجماعة مو بالإمام، العبرة بالجماعة. نعم.
إذا في أيام الشتاء يغلب على الأيام الباردة
لا لا، البرودة بدون ريح لا تجوز، لأن البرودة بدون ريح زد ثوبا أو ثوبين وتسلم، لكن مع الريح، الريح وإن لم تكن على الثياب تدخل مع الثياب. نعم.
الله إليك. يقول بعض الناس إذا نزل مطر خفيف للإمام أحيوا السنة واجمعوا، هذا صحيح؟
الذي يقول للناس إذا نزل المطر الخفيف أحيوا السنة واجمعوا، نقول هذا أخطأ، أخطأ السنة. وذلك أن ابن عباس لما سئل ما أراد إلى ذلك لم يقل أراد أن يخير الناس، بل قال أراد أن لا يحرج أمته، فعلم من هذا أن ابن عباس الذي روى هذا الحديث فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لدفع الحرج، فإذا لم يكن حرج فالواجب الرجوع إلى النصوص المحكمة، وهي وجوب الصلاة أو وجوب فعل الصلاة في وقتها. وهذه حقيقة من مساوئ طلب العلم الذي لا يتمعن فيه الإنسان ولا يتدبر، تجد يأخذ بظاهر اللفظ مع أن في الحديث ما يدل على خلاف مأخذه، فيكون كالذي قال فويل للمصلين، اقرأ الحديث اقرأ آخر حتى يتبين لك. نعم يوسف.
إذا كان في جماعة مسجد يعني يعرفون أنهم كلهم يستطيعون الاتيان في السيارات في وقت المطر،
نعم،
فهل يتوجه؟
الظاهر أنه يجوز لهم الجمع، لأن الحضور على الراحلة ليس بواجب.
يعني
لا ما كان ظلال، هذه يبي يخرج من البيت ويتمطر والمطر بينه وبين السيارة، ثم إذا نزل إلا إذا كان السيارة بتدخل بالمسجد هذا شيء ثاني.
فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن
فهمنا أن السبب الثاني لا يجوز فيه الجمع إلا بين المغرب والعشاء فقط، ولكن الصحيح أنه يجوز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ولا فرق، لأن المشقة موجودة في هذا وهذا. ولكن ما رأيكم في عامل يشتغل وقال أنا أريد أن أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأصليها إذا حضرت للنوم، يجوز ألا يجوز؟
لا لا يجوز،
هذا لا يجوز، حتى فيما يظهر لي أنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، اللهم إلا إذا لحقه بترك الجمع ضرر، كما لو ألزم بعمل إن لم ينجزه في هذا الوقت فإنه يبطل ويفصل ويكون في ذلك ضرر عليه في معاشه، فهذا يجوز له الجمع. نعم انتهى الوقت والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب الجمع بين الصلاتين من كتاب الكافي: فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز بغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض، ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض، وإن كان الجمع عنده واحدا فالأفضل التأخير. فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، فيكون ذلك الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. إذا جاز الجمع فالأفضل أن يراعي السهولة، ما كان أسهل وأيسر فهو أفضل، إما التقديم وإما التأخير، إلا أن بعضهم استثنى في مزدلفة التأخير مطلقا وفي عرفة التقديم مطلقا، ولا وجه لهذا الاستثناء، لأن عرفة الأسهل فيها التقديم لا شك، إذ أن الناس بعد هذه الصلاة سوف ينصرفون إلى مواقفهم كلنا على موقف، ولأن وكذلك في مزدلفة الأيسر التأخير لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وصل إليها بعد دخول العشاء، ولهذا صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره وحط رحله ثم صلى العشاء لأنه أيسر له. وعلى هذا فلا استثناء في القاعدة أن الأفضل إذا جاز الجمع فعل ما هو الأيسر مطلقا، وإذا كان كذلك علم أن المسافر النازل الأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس، وأما المسافر السائر فالأفضل أن يجمع حسب ما يتيسر له، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، هذا هو القول الصحيح في مسألة السفر، في مسألة الجمع في السفر. نعم.
إذا
كان في بلد
وقت
عليه وقت الأولى يجب أن يجب
وقت في بلد هذا يجمع
ماذا ما يسهل له؟ ها؟ أي بلد هو؟ بلدي هو ولا البلد الذي سافر إليها؟ ها؟ ها؟ أقول البلد التي سافر إليها أو هي بلده. طيب ما في معنى. نعم.
من به سلس البول هل يحق له الجمع؟
اي نعم. من به سلس البول واشق على الاسفاف في كل وقت له ان يجمع كالمستحاره تماما. ثم عندنا قاعده، متى لحق الانسان مشقه في ترك الجمع جاز الجمع. ايش؟ نعم. إذا قال أنا والله سواء جماعة جمع تقديم أو جمع تأخير كل واحد عنده. لا على مشقه لا بد أن يجمع، لا بد أن يجمع، لكن يقول لا فرق بين أن أجمع جمع تقديم أو تأخير. أنا مثلا إن جمعت جمع تقديم وركبت ومشيت سهل، وإن ركبت قبل أن أصلي المغرب والعشاء ثم عند أي محطة نزلت وصليت كل واحد منهم. نعم.
باب صلاة المريض. إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك.
وهو
شاك لكن ما تسكن عند الوقوف.
إلا لكن في ظنك شددتها الشاك. ها؟ هذا اللي.
وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع: فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بها ويجعل سجوده
أفضل. أومأ بهما طيب كيف يجلس؟ نقول يجلس متربعا في حال القيام والركوع وفي حال الجلوس وفي حال السجود يكون مفترشا. هنا
فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته. فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها، ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. وإن أمكنته الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما، فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره.
كل هذا واضح. نعم. إلا قول إن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فيقول إنه يخير. وهذا أحد أقوال الثلاثة. القول الثاني: يجب عليه أن يصلي في البيت قائما، لأن القيام ركن والصلاة مع جماعة ليست ركن، وإذا تعارض الركن وغيره قدم الركن فيجب عليه أن يصلي في بيته قائما. القول الثالث: تجب عليه الجماعة، لأنه مأمور بالسعي إليها. فإذا وصل مكان الجماعة فإن قدر على القيام قام، وإن عجز صلى قائد. وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة، أنه يجب عليه الحضور ثم إذا حضر فإن قدر على القيام قام وإلا فلا، لأن مخاطبته بالحضور إلى الجماعة سابقة على مخاطبته بالصلاة قائما فيحضر، ثم إن قدر صلى قائما وإلا صلى قاعدا. فهذه الأقوال الآن ثلاثة. نعم.
كنا أمس بالنسبة للعامل إذا كان عنده عمل،
إيش؟
بالأمس كنا تكلمنا على العامل الذي عنده عمل ويخشى من فصله لو تركه.
نعم.
قلنا له الجمع.
نعم.
يعني هل له أن يجمع كل الأوقات ولا يجمع قوة؟
لا لا، يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء.
لا يقدر على القيام. يعني
إذا يقول مؤلف قادر على القيام سواء على العصر أو على الجدار أو متمسكا بواحد من الناس، فمتى قادر على القيام ولو على أي حال وجب عليه، حتى قالوا لو قادر على القيام ولو كراكع يعني منحنيا فيجب أن يقوم. نعم. كلمة قائما تكفي، قائما تكفي.
قوله فإن سجد على وساده.
إيش؟
قوله فإن سجد على وساده.
إيش؟
فإن سجد على وساده.
نعم.
حديث جابر مثلا لما رأى رجل يصلي على وساده رمى بها.
إي نعم. حديث جابر ضعيف، وأثر من سلمة أيضا ليس بذاك القول، ولهذا نقول ترك الوسادة أفضل، لأن ذلك من باب التنطع، فنقول صلي بالإيماء إن قدرت، ساجل إن قدرت، وإلا فبالإيماء ولا حاجة للوسادة. والمؤلف اشترط الوسادة أن تكون على أدنى ما ينزل إليه رأسه. نعم.
وإن تقوص ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر، وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز ذلك، لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض، وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.
فصل. وإن عجز. أنت فصل. نعم. الرمد نوع من مرض العين.
فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران، وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به، وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز لأنه نوع استقبال، ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، وإن قدر على القيام أو القعود في
بصل. عندنا فصل. عندكم فصل؟ ها؟ طيب. يقول رحمه الله الصلاة مضطجعا لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون على جنبه وهذا الأفضل، ثم على جنبه الأيمن وهذا الأفضل، ثم على الجنب الأيسر وهذا جائز لكنه مفضول، ثم مستلقيا بحيث يكون وجهه إذا قام إلى القبلة فهذا أيضا جائز على المذهب، والصواب أنه لا يجوز إلا إذا عجز عن الجنب، لأن هذا الذي صلى مستلقيا جملته ليست إلى القبلة، بخلاف من صلى على جنب فإن وجهه وجملة بدنه إلى القبلة. فالصواب أنه لا يجوز أن يصلي مستلقيا ورجله إلى القبلة إلا إذا عجز عن صلاته على جنبه. نعم. إذا
فات المرض يعني لأجل المرض إذا كان
مستلقيا كذلك فلا يقوم. لكن الآن لا الآن وهم مضطجع على ظهره أين وجهه؟ نعم. إيش؟ نعم من العلماء بالطب. ظاهر كلام أنه لا يقبل، لا بد من التقاء. والصحيح أنه يقبل، قول الطبيب الواحد مقبول.
وحتى ولو كان
لا ياسر
لو كان مريض عادي
النبي صلى الله
عليه
وسلم قيد له ثلاث حديث
عمران
بن
الخطاب، فبعضهم
يقول
إذا لم يقبل هذه الحالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الخطاب فإنها تسقط الصلاة.
أي نعم.
هذه ما وصلناها. ثلاثة.
طيب.
وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة
انتقل إليه وأتم. فإن عجز فبطرفه. بطرفه أي بعينه. والصلاة بالعين حديثها ضعيف، ولهذا أسقطها كثير من أهل العلم. وأما ما اشتهر عند العامة أنه يومي بأصبعه فهذا لا أصل له، لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، لكن لعل بعض العامة استحسنها لأنه وقف أصبعه هكذا ثم إذا ركع يحميه قليلا ثم إذا سجد يقول هكذا. فهذا الأصبع صار كالرجل، الأصبع يركع ويسجد، فلتكن الصلاة في الأصبع. لكن هذا لا أصل له أبدا، وما علمت أحد من العلماء قال به، لكن يومي بالطرف. كيف يومي بالطرف؟ في حال الركوع يغمض قليلا، في حال السجود يغمض أكثر. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذا ويقول إن ذلك لم يثبت لأن الحديث في هذا ضعيف. لكن بقي أن يقال هل إذا عجز عن المراتب الثلاثة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا إنه لا يصلي بعينه فهل تسقط الصلاة أو لا؟ الصحيح أنها لا تسقط بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن الصلاة عمل قلبي وعمل بدني، فإذا تعذر عمل البدني بقي العمل القلب، وعليه فيكبر ويقرأ، وإذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكع وسبح تسبيح الركوع، ثم نوى بقلبه أنه رفع من الركوع، وهكذا بقية الصلاة. وهذا القول أصح، وإن كان من العلماء من يقول كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا انتهت المراتب الثلاث فلا صلاة. فيقال ما الدليل؟ أليس الله يقول اتقوا الله ما استطعتم؟ أو ليس الصلاة عمل قلبي وبدني؟ فإذا تعذر البدني وجب القلبي. نعم. أخذنا ثلاثة.
وإن
نعم.
وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة.
وإن قدر فصل حط فصل ما فيها باب له؟
لا لا. فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته.
إن قدر على القيام من قعود، وعلى القعود من اضطجاع، يعني إذا قدر على الحالة الأكمل ينتقل إليها.
وإن بدأ
كيف؟ وين ابتدأها قائد؟ عندكم بدأها؟ ها؟ نسخة وين ابتدأها؟ كيف؟ اي طيب.
فصل. وإن بدأها وإن بد
لا ما عندي فصل. فصل وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم الصلاة.
نعني بياض
بعد فصل
سم
بعد وأتم الصلاة.
نعم
لا ما هي. وإن ابتدأها قائما
وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه، لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. ومن كان في ماء
أو إذا كان جالسا وقدر على القيام يقوم في أثناء الصلاة لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعت. لو قرأ الفاتحة في حال قيامه في حال نهوضه هل تصح قراءة الفاتحة؟ يقول لا تصح، لأنه لما قدر على القيام صار الفرض أن يقرأ الفاتحة حال قيامه. والصحيح أنه يصح، لأن هذا النهوض انتقال من أدنى إلى أعلى حسب قدرته. ولا يمكن أن نقول له إذا قدرت على القيام وأنت قاعد فاسكت حتى تتم قائما، لأن مثل هذا سيكون انتقاله إلى القيام ليس سريعا، سيكون بطيئا. في هذا الأثناء ربما يقرأ آيتين أو ثلاثة من الفاتحة، فإذا قلنا إنه لا صح معناه قلنا لا بد أن تعيد هذه الركعة. فالصواب أنه إذا قرأ في أثناء نهوضه بعد القدرة على القيام فإن قراءته في هذا في حال النهوض صحيحة. نعم.
ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على على دابته.
نقف على هذا لأنه انتهى الوقت. نعم.
الحديث
كل اللي مر علينا أظن. مش اللي مر علينا تحتاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة المريض: ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته، لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته. وروى يعلى بن أمية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم والترمذي. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. متفق عليه.
الشيخ عندنا في نسخة وروى يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن أبي عن جدي، وقال المؤلف قال ابن أمية عن أبي عن جدي هذا خطأ لأن يعلى الصحابي فأثبتنا ما في الضحك.
عندي وروى يعلى ابن
أمية
لا أنا عندي من أمي ابن مرة أنا به عن جد. عندكم ابن أمية الله.
لكن قال أنه يعلم ابن أمية صحابة.
نعم.
قال أنا به عن جد هذا خطأ.
والله هو الظاهر المعروف عن يعلم ابن أمية. المعروف أنه عن يعلم ابن أمية.
أو من قبل تخريجه.
اي نعم احسن نعم وليكن عليك.
وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان إحداهما تجوز، اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر، والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين. فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرفة ونحوه
كالانقطاع نعم.
كالانقطاع عن الرفة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة، لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه، والله أعلم.
عندنا من عدوه
بالهاء
الخائف من عدوه
بدون ضمير. لا عندنا ضمير
صحيح.
أي نعم. كل هذه التفريعات يمكن أن تؤخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اللهم اكرم. نعم.
سمع اليك لو ان الانسان صلى مثلا يستطيع القيام باعتقاده انه لا يعني يسقط عن القيام، فهل
يعني جهلا بوجوبه؟
لا، هو مثلا في حاله يصلي فيها على خلاف ما صلى الجماعه لكنه جاهل أن القيام يجب عليه في هذه الحال، فهل يعيد صلاته أو
هذا ينبني على العذر بالجهل؟ يقول إذا كان ذلك في الوقت فليعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسيء في الصلاة أن يعيد صلاته الحاضرة، وأما إذا كان قد مضى الوقت فإنه لا يعيد. نعم. عبد الله، إذا إيش؟ نعم. ها؟ إذا صلى؟ إيه؟ ما صلى؟
لا يصلي على الأرض.
طيب. نعم. الظاهر أنه لا 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 يحل. لكن لاحظوا أن الدواب الآن غير، يعني مثل السيارات الآن يمكن الإنسان يصلي ويأتي بجميع الأركان والشروط. فإذا كان يمكن أن يصلي على السيارة ويستقبل القبلة ويقوم في محل القيام ويركع ويسجد فلا بأس كالصلاة في السفينة، ولا فرق، لأن العلة من الصلاة على الراحلة فيما سبق أن الإنسان لا يتمكن من الوقوف ولا من الركوع ولا من السجود، فكان الصلاة عليها صلاة ضرورة. نعم. نعم. إذا كان لا يستطيع نقول انتظر حتى تصل حتى تقل، ويجب أن يقف حتى يصلي إذا خاف فوت الوقت. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح، فقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. والخوف على
رحمه الله باب صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الخوف. الخوف من أي شيء؟ الخوف من العدو. ثم ذكر أنه لا بد أن تكون الصلاة أو أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار، ومراده غير المحاربين. نعم، ومراده المحاربون. فأما الذين بيننا وبينهم عهد أو ذمة فقتالهم حرام إلا إذا نقضوا العهد، فإنه يجوز قتاله. وإن خيف نقض العهد فإننا ننبذ إليهم العهد على سواء. وقد مر علينا أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاث أقسام: مستقيمون وخائنون ومن خيف خيانته. فالمستقيم نستقيم له، فما استقاموا لكم فاستقيموا له. والخائن قد انقطع عهده. والذين خافوا خيانته ننبل إلى سواء. البغاة جمع باغي، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني يخرجون على ولي الأمر فيقاتلونه ولهم شبهة، وهذا معنى قول الفقهاء بتأويل سائغ. فهؤلاء يباح قتالهم حتى يرجعوا إلى الصواب. ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا هؤلاء طائفتان خرج بعضهم على بعض وصار يقاتل بعضهم بعضا، فمن بغى من الطائفتين وجب علينا قتاله، وكذلك من بغى على الإمام وجب علينا قتاله. الثالث المحاربين. من المحاربون؟ المحاربون الكفار سبق ذكره. المحاربون الذين يقطعون الطرق ولا نتمكن منهم إلا بقتال. هؤلاء لم يخرجوا على الإمام لكنهم خرجوا على الناس وصاروا يقطعون الطريق، ولم نتمكن من القضاء عليهم إلا بالقتال. فالمهم أنه لا بد أن يكون القتال مباحا، وعلل المؤلف ذلك بقوله: لأنه رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعصية. نعم.
من خاف على المال في بيته من
السراء. نعم. يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله. نعم.
والخوف على ضرب.
نعم خالد. ايش؟ نعم. يقول العلماء: اذا اختل شرط من الشروط فهم خوارج، يعاملون معاملة الخوارج. نعم.
والخوف على ضربين: شديد وغيره. فغير الشديد يجوز ان يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رضي الله عنه: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح وهي تختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي خيثمة أنكى في الغدر أنكى في العذر، فأنا أختار
في العدو. في العدو
وقال ستة أو سبعة وقال ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائز. فتذكر الوجوه التي بلغها
تروى فيها.
فتروى الوجوه التي بلغنا.
تروى فيها كلها جائز. عندك لي؟
نعم. وقال ستة أو سبعة يروى فيها.
تروى فيها.
نعم تروى.
صح. أو صحاف الأول.
لا أخطأت فيها.
ها؟
أحسبت فيها تروى الوجوه. أقول فتذكر الوجوه.
ما الذي صحح؟ لا صح. يمكن
تذكر الوجوه.
صحح صواب خطت غلط.
وقال ستة أو سبعة تروى فيها كلها جائز فتذكر الوجوه التي بلغنا.
طيب في هذا خطأ نحو ما هو؟ بلغنا. الصواب بلغتنا والتأنية هنا واجب. أو المقيم في المسجد أو لمن طريقه
إليه في ظلال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر.
نعم. الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر بترك جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له جمع. والدليل أن الأصل وجوب إيش؟ سائر الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يريح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجوز. وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم الظاهر نعم، لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل الجماعة. وأما مجرد المطر والوحل فقد كان يقول صلوا في رحالكم، فإذا كان الناس لم يجمعون وهم في قوتهم قلنا لهم صلوا في رحالكم. أما إذا اجتمعوا فنقول إيش؟ اجمعوا. وهذا يقع، والذي أشرت إليه يقع كثيرا، يكون جماعة الأمن مجتمعين وسيصلون إلى منتهى سيرهم أو منتهى اجتماعهم ويتفرقون، فيقولون هل نصلي الجماعة ونجمع أو نصلي الجماعة في الصلاة الحاضرة والصلاة الباقية نصليها فرادى. نقول لكم أن تجمعوا لتحصيل إيش؟ لتحصيل الجماعة. نعم. لا، في يوم مطر الأرفق التقديم، الأرفق التقديم. اللهم إلا أن يكون في وقت الأولى مطر شديد لا يستطيع الناس مع الخروج فيؤخرون لعلها تخف، لكن هذا ينبغي أن لا يكون واردا. فالجمع للمطر الأرفق بالناس أن يكون تقديما. نعم نعم شراك. أي نعم كيف العذر؟
الجماعة مسافرون.
نعم. نعم.
نقول
لا بأس أن تجمعوا الصلاة إذا كانوا كنا تدركونها جماعة في وقتها.
حتى تكون
عذر. هذا عذر. التفرق. لأن كون الرسول يجمع عليه الصلاة والسلام مع جواز أن يصلي الناس في بيوتهم يدل على جواز الجمع لفوات الجماعة. نعم. ميت. نقول من حضر صلينا به ومن كان على المشقة تساقط عن الجماعة. نعم. عبيد. ها؟ ها؟ أي؟ إذا قلنا بجواز الجمع لتحصيل الجماعة قلنا جمع إنه حضر مع جماعة الآن
كلهم
في طريقهم أي. الظاهر أنه لا يجوز أن يجمعوا لأن المشقة غير موجودة الآن. نفس المقيم المسلم لو قالوا أنا بنا قاعد ما حنا طالع بيوتنا. المؤلف يقول أنه لهم أن يجمعوا ولكن يقال إن كنتم تريدون البقاء للعشاء وتشقون على أنفسكم فلا تفعلوا اجمعوا واخذوا أحسن. نعم.
والوحل بمجرده مبيح للوحل والوحل بمجرده مبيح للجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة فهو كالمطر. وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة والهامة.
يعني أنه يروح الجمع الوحل يعني الزلق. الصحيح أنه يبيح وقد يكون هذا أشد من المطر لأنه ربما يزلق الإنسان ثم يتأثر ينكسر أو ينجرح أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنه يجوز الجمع للوحل ولكن الآن في الوقت الحاضر عندنا في المدن لا في القرى هل يوجد الوحل؟
لا.
ليش؟
مزفة
نعم؟ نعم الطرقات مسفلتة لكن ربما يكون وحل غير الزلق وهو أن بعض الشوارع يكون غير متساوي غير متساوي فتجد ما تبين منابع كثيرة تؤذي الناس. فإذا كان يحصل أذية من هذه المناقع الكثيرة فإنه يجوز الجمع لأنه ليس فيه وحل لكن فيه إيش؟ مشقة بخوض هذه المياه وربما يكون الشارع ممرا للسيارات. ثم ما ظنك إذا جاء صاحب السيارة قد رفع السير إلى 120 مثلا نعم أين يذهب هذا الماء؟ نعم بالسيارة نعم. نعم وفي الريح الشديدة
وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان.
والأصح أنه إذا كان في مشقة فإنه يجمع وأنه إذا كانت الريح باردة بردا يؤذي الناس فإنه يجمع وإن لم تكن شديدة. أحيانا في أيام الشتاء يكون فيه ريح ما هي شديدة عاصفة لكنها تؤذي الناس تصل إلى العظم فمثل هذا لا شك في جواز الجمع من أجله لأن العلة هي المشقة بترك الجمع فمتى وجدت المشقة بترك الجمع جاز الجمع. نعم.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين مع أنه لم يكن بينهم من المسجد إلا الصور.
نعم.
لا يدل على جواز الجمع.
العبرة بالجماعة مو بالإمام. العبرة بالجماعة. نعم. لا لا البرودة بدون ريح لا تجوز لأن البرودة بدون ريح زد ثوبا أو ثوبين وتسلم لكن مع الريح وإن لم تكن على الثياب تدخل مع الثياب. نعم.
الله إليك. يقول بعض الناس إذا نزل مطر خفيف للإمام أحيوا السنة واجمعوا
هذا صحيح.
الذي يقول للناس إذا نزل المطر الخفيف أحلوا السنة واجمعوا، نقول هذا أخطأ، أخطأ السنة. وذلك أن ابن عباس لما سئل ما أراد إلى ذلك لم يقل أراد أن يخير الناس، بل قال أراد أن لا يحرج أمته. فعلم من هذا أن ابن عباس الذي روى هذا الحديث فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لدفع الحرج. فإذا لم يكن حرج فالواجب الرجوع إلى النصوص المحكمة، وهي وجوب الصلاة أو وجوب فعل الصلاة في وقتها. وهذه حقيقة من مساوئ طلب العلم الذي لا يتمعن فيه الإنسان ولا يتدبر، تجد يأخذ بظاهر اللفظ مع أن في الحديث ما يدل على خلاف مأخذه، فيكون كالذي قال فويل للمصلين. اقرأ الحديث، اقرأ آخر حتى يتبين لك. نعم يوسف.
إذا كان في جماعة مسجد يعني يعرفون أن أنهم كلهم يستطيعون تكفيهم في السيارات في وقت المطر،
نعم،
فهل يتوجه؟
الظاهر أنه يجوز لهم الجمع، لأن الحضور على الراحلة ليس بواجب. لا، ما كان ظلال، هذه اللي يخرج من البيت وهي تمطر والمطر بينه وبين السيارة، ثم إذا نزل إلا إذا كان السيارة تبي تدخل بالمسجد هذا شيء ثاني. نعم.
فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن
فهمنا أن السبب الثاني لا يجوز فيه الجمع إلا بين المغرب والعشاء فقط، ولكن الصحيح أنه يجوز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ولا فرق، لأن المشقة موجودة في هذا وهذا. ولكن ما رأيكم في عامل يشتغل وقال أنا أريد أن أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأصليها إذا حضرت للنوم، يجوز ألا يجوز؟
لا، لا يجوز،
هذا لا يجوز، حتى فيما يظهر لي أنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، اللهم إلا إذا لحقه بترك الجمع ضرر، كما لو ألزم بعمل إن لم ينجزه في هذا الوقت فإنه يبطل ويفصل ويكون في ذلك ضرر عليه في معاشه، فهذا يجوز له الجمع. نعم انت وقت والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب الجمع بين الصلاتين من كتاب الكافي: فصل. والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز بغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض، ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض. وإن كان الجمع عنده واحدا فالأفضل التأخير، فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، فيكون ذلك الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. إذا جاز الجمع فالأفضل أن يراعي السهولة، ما كان أسهل وأيسر فهو أفضل، إما التقديم وإما التأخير. إلا أن بعضهم استثنى في مزدلفة التأخير مطلقا، وفي عرفة التقديم مطلقا، ولا وجه لهذا الاستثناء، لأن عرفة الأسهل فيها التقديم لا شك، إذ أن الناس بعد هذه الصلاة سوف ينصرفون إلى مواقفهم، كلنا على موقف، ولأن وكذلك في مزدلفة الأيسر التأخير لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وصل إليها بعد دخول العشاء، ولهذا صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة وحط رحلة ثم صلى العشاء لأنه أيسر له. وعلى هذا فلا استثناء في القاعدة أن الأفضل إذا جاز الجمع فعل ما هو الأيسر مطلقا. وإذا كان كذلك علم أن المسافر النازل الأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس، وأما المسافر السائر فالأفضل أن يجمع حسب ما يتيسر له، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. هذا هو القول الصحيح في مسألة السفر، في مسألة الجمع في السفر. نعم. يجمع ما دام أيسر له. ها؟ أي بلد هو؟ بلدي هو ولا البلد الذي سافر إليها؟ ها؟ ها؟ أقول البلد التي سافر إليها أو هي بلده. طيب ما في معنى. نعم.
من به سلس البول هل يحق له الجمع؟
اي نعم، من به سلس البول ويشق على الإسراف في كل وقت له ان يجمع كالمستحارة تماما. ثم عندنا قاعدة، متى لحق الانسان مشقة في ترك الجمع جاز الجمع. ايش؟ نعم. إذا قال أنا والله سواء جماعة جمع تقديم أو جمع تأخير كل واحد عنده. لا على مشقه، لا بد أن يجمع، لا بد أن يجمع، لكن يقول لا فرق بين أن أجمع جمع تقديم أو تأخير. أنا مثلا إن جمعت جمع تقديم وركبت ومشيت سهل، وإن ركبت قبل أن أصلي المغرب والعشاء ثم عند أي محطة نزلت وصليت كل واحد عنده. نعم.
باب صلاة المريض. إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك.
وهو
شاك لكن ما تسكن عند الوقوف.
إلا لكن في ظنك شددتها الشاك. ها؟ هذا اللي.
وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بها ويجعل سجوده
أفضل. أومأ بهما طيب كيف يجلس؟ نقول يجلس متربعا في حال القيام والركوع وفي حال الجلوس وفي حال السجود يكون مفترشا. نعم.
فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته، فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها. ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. وإن أمكنته الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما، فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره.
كل هذا واضح. نعم. إلا قول إن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فيقول إنه يخير. وهذا أحد أقوال الثلاثة. القول الثاني يجب عليه أن يصلي في البيت قائما، لأن القيام ركن والصلاة مع جماعة ليست ركن، وإذا تعارض الركن وغيره قدم الركن، فيجب عليه أن يصلي في بيته قائما. القول الثالث تجب عليه الجماعة، لأنه مأمور بالسعي إليها. فإذا وصل مكان الجماعة فإن قدر على القيام قام، وإن عجز صلى قائما. وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة، أنه يجب عليه الحضور، ثم إذا حضر فإن قدر على القيام قام وإلا فلا، لأن مخاطبته بالحضور إلى الجماعة سابقة على مخاطبته بالصلاة قائما، فيحضر ثم إن قدر صلى قائما وإلا صلى قاعدا. فهذه الأقوال الآن ثلاثة. نعم.
كنا أمس بالنسبة للعامل إذا كان عنده عمل.
إيش؟
بالأمس كنا تكلمنا على العامل الذي عنده عمل ويخشى من فصله لو تركه.
نعم.
قلنا له الجمع.
نعم.
يعني هل له أن يجمع كل الأوقات ولا يجمع قوة؟
لا لا، يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء.
لا يقدر على القيام. يعني يصلي قائلا
أم
على
العصر؟
يعني على
العصر إذا يقول مؤلف قادر على القيام سواء على العصر أو على الجدار أو متمسكا بواحد من الناس، فما قادر على القيام ولو على أي حال وجب عليه. حتى قالوا لو قدر على القيام ولو كراكع يعني منحنيا فيجب أن يقوم. نعم. كلمة قائما تكفي، قائما تكفي.
قوله فينسجد على وسادة.
إيش؟
قوله فينسجد على وسادة.
إيش؟
فينسجد على وسادة.
نعم.
حديث جابر
مثلا
لما رأى رجل يدخل على وسادة رمى بها.
إيه نعم. حديث جابر ضعيف، وأثر من سلمة أيضا ليس بذاك القول، ولهذا نقول ترك الوسادة أفضل، لأن ذلك من باب التنطع. فنقول صلي بالإيماء إن قدرت، ساجل إن قدرت، وإلا فبالإيماء، ولا حاجة للوسادة. والمؤلف اشترط الوسادة أن تكون على أدنى ما ينزل إليه رأسه. نعم.
وإن تقوص ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر. وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز ذلك، لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها، ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.
فصل. وإن عجز في فصل. نعم. الرمد نوع من مرض العين.
فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران، وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به، وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز لأنه نوع استقبال، ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، وإن قدر على القيام أو القعود في
عندكم بصل؟ ها؟ طيب، يقول رحمه الله: الصلاة مضطجعا لها ثلاث حالات. الأولى أن يكون على جنبه، وهذا الأفضل. ثم على جنبه الأيمن، وهذا الأفضل. ثم على الجنب الأيسر، وهذا جائز لكنه مفضول. ثم مستلقيا بحيث يكون وجهه إذا قام إلى القبلة، فهذا أيضا جائز على المذهب. والصواب أنه لا يجوز إلا إذا عجز عن الجنب، لأن هذا الذي صلى مستلقيا جملته ليست إلى القبلة، بخلاف من صلى على جنب فإن وجهه وجملة بدنه إلى القبلة. فالصواب أنه لا يجوز أن يصلي مستلقيا ورجله إلى القبلة إلا إذا عجز عن صلاته على جنبه. نعم.
معرفته
هذا
إذا فات المعرفة
في هذا الوقت، إذا فات
المعرفة يعني لأجل المرض، إذا كان
مستلقيا كيف على الأقل يقول لكن الآن الآن وهم مضطجع على ظهره، أين وجهه؟ نعم. ايش؟ نعم، من العلماء بالطب. ظاهر كلام انه لا يقبل، لا بد من التقاء. والصحيح انه يقبل، قول الطبيب الواحد مقبول.
وحتى ولو
لا ياسر
لو كان مريض عادي،
النبي صلى الله عليه وسلم قيد له ثلاث
حديث
الله من الصلاة، فبعضهم يقول إذا لم
يكتبها هذه الثلاث حديثان من الصلاة بحديث الله من الصلاة فإنها تسقط الصلاة. أي نعم، هذه ما وصلناها.
ثلاث.
وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم.
فإن عجز فبطرفه، بطرفه أي بعينه. والصلاة بالعين حديثها ضعيف، ولهذا أسقطها كثير من أهل العلم. وأما ما اشتهر عند العامة أنه يومي بأصبعه، فهذا لا أصل له، لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، لكن لعل بعض العامة استحسنها، لأنه يوقف أصبعه هكذا ثم إذا ركع يحميه قليلا ثم إذا سجد يقول هكذا. فهذا الأصبع صار كالرجل، الأصبع يركع ويسجد، فلتكن الصلاة في الأصبع، لكن هذا لا أصل له أبدا. وما علمت أحد من العلماء قال به، لكن يومي بالطرف. كيف يومي بالطرف؟ في حال الركوع يغمض قليلا، في حال السجود يغمض أكثر. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذا ويقول إن ذلك لم يثبت لأن الحديث في هذا ضعيف. لكن بقي أن يقال: هل إذا عجز عن المراتب الثلاثة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا إنه لا يصلي بعينه، فهل تسقط الصلاة أو لا؟ الصحيح أنها لا تسقط، بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن الصلاة عمل قلبي وعمل بدني، فإذا تعذر عمل البدني بقي العمل القلب، وعليه فيكبر ويقرأ، وإذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكع وسبح تسبيح الركوع، ثم نوى بقلبه أنه رفع من الركوع، وهكذا بقية الصلاة. وهذا القول أصح، وإن كان من العلماء من يقول كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا انتهت المراتب الثلاث فلا صلاة. فيقال ما الدليل؟ أليس الله يقول اتقوا الله ما استطعتم؟ أو ليس الصلاة عمل قلبي وبدني؟ فإذا تعذر البدني وجب القلبي. نعم آخر ثلاثة.
وإن
نعم
وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة
فصل. وإن قدر فصل، حط فصل، ما فيها باب؟ لا
لا لا فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته.
إن قدر على القيام من قعود، وعلى القعود من اضطجاع، يعني إذا قدر على الحركة الأكمل ينتقل إليها. كيف؟ وإن ابتدأها قائد عندكم بدأها؟ ها؟ نسخة وإن ابتدأها كيف؟ أي طيب.
فصل. وإن بدأها وإن بد
لا ما عندي فصل. فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم الصلاة.
عندي بياض
بعد فصل
سم
بعد وأتم الصلاة.
نعم
لا ما هي. وإن ابتدأها قائما
وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه، لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. ومن كان في ماء
أو إذا كان جالسا وقدر على القيام يقوم في أثناء الصلاة لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعت، لو قرأ الفاتحة في حال قيامه في حال نهوضه هل تصح قراءة الفاتحة؟ يقول لا تصح، لأنه لما قدر على القيام صار الفرض أن يقرأ الفاتحة حال قيامه. والصحيح أنه يصح، لأن هذا النهوض انتقال من أدنى إلى أعلى حسب قدرته، ولا يمكن أن نقول له إذا قدرت على القيام وأنت قاعد فاسكت حتى تتم قائما، لأن مثل هذا سيكون انتقاله إلى القيام ليس سريعا، سيكون بطيئا. في هذا الأثناء ربما يقرأ آيتين أو ثلاثة من الفاتحة، فإذا قلنا إنه لا صح أنا قلنا لا بد أن تعيد هذه الركعة. فالصواب أنه إذا قرأ في أثناء نهوضه بعد القدرة على القيام فإن قراءته في هذا في حال النهوض صحيحة. نعم.
ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على على دابته.
نقف على هذا لأنه انتهى الوقت. نعم.
الأحاديث.
نعم. كل اللي مر علينا أظنه.
نعم فيها
مش اللي مر علينا تحتاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة المريض: ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته، لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته. وروى يعلى بن أمية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم والترمذي. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. متفق عليه.
الشيخ عندنا في نسخة وروى يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير عن أبيه عن جده، وقال المؤلف وقال ابن أمية عن أبيه عن جده هذا خطأ، لأن يعلى الصحابي فأثبتنا ما في الخطأ.
عندي وروى يعلى ابن
أمية،
لا عندي من أمية ابن مرة أنا به عن جد. عندكم ابن أمية الله.
لكن قال أنه يعلى ابن أمية صحابي.
نعم.
قال أنا به عن جد هذا خطأ.
والله هو الظاهر، المعروف أن يعلى ابن أمية. المعروف أنه أن يعلى ابن أمية.
أو ننتظر تخريجه.
هنا أحسن. نعم، وليكن عليك.
وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ فيه روايتان، إحداهما تجوز، اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر، والثانية لا تجوز، لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين. فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرفة ونحوه
كالانقطاع. نعم.
كالانقطاع عن الرفة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة، لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه، والله أعلم.
عندنا من عدوه
بالهاء،
الخائف من عدوه
بدون ضمير. لا عندنا ضمير
صحيح.
أي نعم. كل هذه التفريعات يمكن أن تؤخذ من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. اللهم لك الحمد. نعم.
سمع إليك لو أن الإنسان صلى مثلاً يستطيع القيام، باعتقاده أنه لا يعني يسقط عن القيام، فهل
يعني جهلاً بوجوبه؟ يعني
لا، هو مثلاً في حالة يصلي فيها على خلاف ما صلى الجماعة، لكنه جاهل أن القيام يجب عليه في هذه الحال، فهل يعيد صلاته أو
هذا ينبني على العذر بالجهل؟ يقول: إذا كان ذلك في الوقت فليعده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسيء في الصلاة أن يعيد صلاته الحاضرة، وأما إذا كان قد مضى الوقت فإنه لا يعيد. نعم. عبد الله، إذا إيش؟ نعم. ها؟ إذا صلى؟ إيه؟
ما صلى؟
لا
يصلي على الأرض.
طيب.
نعم.
الظاهر انه لا 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 يحل. لكن لاحظوا ان الدواب الان غير، يعني مثل السيارات الان يمكن الانسان يصلي وياتي بجميع الاركان والشروط. فاذا كان يمكن ان يصلي على السياره ويستقبل القبله ويقوم في محل القيام ويركع ويسجد فلا باس كالصلاه في السفينه ولا فرق، لان العله من الصلاه على الراحله فيما سبق ان الانسان لا يتمكن من الوقوف ولا من الركوع ولا من السجود، فكان الصلاة عليها صلاة ضرورة. نعم نعم. إذا كان لا يستطيع نقول انتظر حتى تصل حتى تقل، ويجب أن يقف حتى يصلي إذا خاف فوت الوقت. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. والخوف على
رحمه الله باب صلاة الخوف، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الخوف. الخوف من أي شيء؟ الخوف من العدو. ثم ذكر أنه لا بد أن تكون الصلاة أو أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار، ومراده غير المحاربين. نعم، ومراده المحاربون. فأما الذين بيننا وبينهم عهد أو ذمة فقتالهم حرام، إلا إذا نقضوا العهد فإنه يجوز قتاله. وإن خيف نقض العهد فإننا ننبذ إليهم العهد على سواء. وقد مر علينا أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاث أقسام: مستقيمون وخائنون ومن خيف خيانته. فالمستقيم نستقيم له، فما استقاموا لكم فاستقيموا له، والخائن قد انقطع عهده، والذين خافوا خيانته ننبل إلى سواء. البغاة جمع باغي، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني يخرجون على ولي الأمر فيقاتلونه ولهم شبهة، وهذا معنى قول الفقهاء بتأويل سائغ. فهؤلاء يباح قتالهم حتى يرجعوا إلى الصواب. ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا هؤلاء طائفتان خرج بعضهم على بعض وصار يقاتل بعضهم بعضا، فمن بغى من الطائفتين وجب علينا قتاله، وكذلك من بغى على الإمام وجب علينا قتاله. الثالثة: محاربين. من المحاربون؟ المحاربون الكفار سبق ذكره. المحاربون الذين يقطعون الطرق ولا نتمكن منهم إلا بقتال. هؤلاء لم يخرجوا على الإمام لكنهم خرجوا على الناس وصاروا يقطعون الطريق، ولم نتمكن من القضاء عليهم إلا بالقتال. فالمهم أنه لا بد أن يكون القتال مباحا، وعلل المؤلف ذلك بقوله: لأنه رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعصية. نعم.
من خاف على المال في بيته من السراء.
نعم. يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله. نعم.
والخوف على ضرب.
نعم خالد. ايش؟ نعم. يقول علماء اذا اختل شرط من الشروط فهم خوارج يعاملون معاملة الخوارج. نعم.
والخوف على ضربين شديد وغيره، فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رضي الله عنه: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح وهي تختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي خيثمة أنكى في الغدر أنكى في العذر، فأنا أختاره
في العدو في العدو.
وقال ستة أو سبعة ير وقال ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائز. فتذكر الوجوه التي بلغها
تروى فيها. نعم.
فتروى الوجوه التي بلغنا.
تروى فيها كلها جائز. يعني عندك لي؟
نعم. وقال ستة أو سبعة يروى فيها.
تروى فيها.
نعم تروى.
صح. أو صحة في الأول.
لا أخطأت في
الأول. ها؟
حسبت فتروى الوجوه. أقول فتذكر الوجوه.
ما الذي صح؟ لا صح. يمكن
تذكر الوجوه.
صح الصواب خطت غلط.
وقال ستة أو سبعة تروى فيها كلها جائز فتذكر الوجوه التي بلغنا.
طيب في هذا خطأ نحو ما هو؟ بلغنا الصواب بلغتنا والتأنيث هنا واجب.